أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الخلاف بين الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليهم جهة عليكم السلام، وبين بعض المحققين كتلميذه المحقق الرشدي من جهة أخرى، حيث ذهب الشيخ على الله مقامه الشريف إلى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وذهب في المقابل تلميذه المحقق الرشدي تبعا للوحيد البهبهاني إلى تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، وفي المقابل توقف صاحب الكفاية عن الترجيح تقديما بأحدهما، مفيدا أنه إن تنافى الترجيحان فإننا نرجع إلى كبرى التخيير بناء على ما ذهب إليه والمشهور من التخيير بين المتكافئين بالأدلة الخاصة. أما ما ذهب إليه الشيخ، نحن طبعا أوضحنا الأصول الموضوعية للبحث في البحث السابق. أما ما ذهب إليه الشيخ أعلى الله مقامه الشريف فقد أفاد في توجيهه كلاما طويلا نسبيا كما هي عادته في الرسائل، وأوجز المحقق صاحب الكفاية لب هذا البحث. وخلاصة ما أفاد أن الترجيح بحسب الجهة ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين، أو تعبدا كما في الخبرين من خبري الواحد، ذلك أنه حيث لا يمكن التعبد بهما معا مع تعارضهما، فإن الموافقة من قبل أحدهما مع العامة جعلت مرجحا للآخر الذي لا يوافق، أو أن مخالفة أحدهما مع العامة في ظرف وجود معارض بإزائه مشتمل على نفس صفاته من حيث السند قد جعلت مرجحا في المقام، فيكون المرجح على مستوى أصالة الجهة بالموافقة للعامة والمخالفة لهم في طول فرض صدور كلا الخبرين، حيث يكونان صادرين وجدانا كما في المتواترين أو المحتفين بالقرينة القطعية الصدورية، أو مشمولين في حد نفسيهما لدليل التعبد. ثم نقض على نفسه الشيخ نقضا، خلاصته أنه صحيح أن الأصل في الصدور في الخبرين الصدور، حيث يكون كل واحد منهما مستجمعا لشرائط الصدور في حق في حد نفسه ككونه خبر ثقة مثلا، فإذا تعبدنا بصدورهما لزم من هذا كون الصادر موافقا للعامة صادرا طقية. فيكون حينئذ هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة للأقوى ظهورا على الأضعف كذلك، إذ يجتمعان في التعبد معا، وإن قدم الأظهر على الظاهر. ومعنى هذا أن يكون الموافق للعامة متعبدا بصدوره، غاية الأمر يرد من جهة أصالة الجهة، حيث تكون الموافقة معهم تسقطه عن الحجية في ظرف وجود مخالف بإزائه مكافئ له على مستوى الصدور. والنتيجة أنه يلزم من هذا الكلام أن يكون كلا الخبرين مشمول لدليل التعبد بالسند. هذا الإشكال أجاب عليه الشيخ رضوان الله عليه، فأفاد ما خلاصته مع توضيح منه أن الخبرين حيث يكونان قطعيي الصدور فلا حجية تعبد في البيت على مستوى السند، إذ معلومان هما معلومان بالوجدان أنهما صادران منه عليه السلام. وحينئذ فيتوجه التعبد إلى حجية الدلالة أو حجية أو أصالة الجهة. فمعنى التعارض وكون أحدهما موافقا للعامة لا محالة، معنى الترجيح بمخالفة العامة أن يحمل الموافق للعامة على الفقية، إذ لا معنى لنكران صدوره وهو معلوم بالوجدان بحسب الفرض. أما في الظنيي الصدور المشمولين لدليل حجية التعبد، فإن المقصود في المقام هو الشمول الاقتضائي، بمعنى أننا لو نظرنا إلى كل دليل على حدة لكان مستجمعا لشرائط الحجية. أما المخالف فأمره واضح، وأما الموافق فلأن مجرد الموافقة للعامة لا تقتضي إسقاط الدليل عن الحجية، أما هو واضح، إنما يسقط إذا كان بإزائه معارض له مخالف لهم. إذا كان الأمر كذلك فيقول الشيخ على الله مقامه الشريف: لا يبقى معنى للتعبد بالصدور فعلا في فرضنا، وقد وجد خبران أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم، إذ حينئذ سوف يكون الموافق للعامة لا يعمل به، والمخالف لهم هو الذي يعمل به، فأي معنى حينئذ للتعبد بالسند؟ أفلا يكون التعبد به لغويا والحال واضح؟ فلا تعبد فعليا بالسند، لأن التعبد بالسند لا معنى له بلحاظ السند منفردا عن مجموع الدليل. وبتوضيح أكثر مني، حتى يستفاد من الدليل لا بد وأن نتجاوز حججا ثلاثة.
حجية السند، حجية الدلالة، وحجية الجهل. فإذا لم تتم واحدة من الثلاثة إما ذاتا أو عرضا. كيف يعني لم تتم ذاتا أو عرضا؟ ذاتا بأن لم تكن شرائط حجية الخبر الاقتضائية موجودة على مستوى السند، يعني المخبر غير ثقة مثلا. عرضا لا، المخبر ثقة ولكن نافاه ما هو أوثق منه مثلا أو أقوى منه صدورا. على مستوى الدلالة ذاتا بأن كانت الدلالة صغروية مجملة أصلا، لا معنى للحديث عن حجيتها في مورد الإجمال طبعا، إذا في قدر متيقن ذاك بحث آخر. عرضا إذا نافاها ما هو أقوى منها دلالة، فتتأول أو تؤول لصالحه، فقد كتقديم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر. وأما دلالة، وأما جهة، فمن الوضوح بما كان أنه حتى يكون الكلام حجة لا بد وأن يصدر بداعي بيان وإبراز الحكم الشرعي الواقعي وجعله على ذمة المكلف. فإذا ثبت أنه صدر لغرض آخر أو تعبدنا، انتبهوا يا إخوان، بأنه صدر لغرض آخر، شو يعني تعبدنا؟ أدلة الترجيح للمخالف على الموافق تتعبدنا بحسب الفرض، لأن الموافق صدر، هذا هو مصاغ البحث عند المشهور، فحينئذ لن يمكننا العمل به. إذا انخرم واحد من هذه الثلاثة لا معنى حجية الدليل حينئذ في إفادته. وحيث إن المفروض في المقام انخرام أصالة الجهة فلا معنى لحجية الكلام حتى لو كان نصا في المطلوب، فضلا عما لو كان غيره، فما هو واضح. وعلى هذا الأساس فحينئذ سوف لن يكون هنالك معنى للتعبد بالسنة. إذن فماذا تريد يا شيخنا؟ ضاع الأمر علينا. يقول خلاصة ما أريده أن الترجيح بالجهة إنما تصل النوبة إليه بحسب فرض الأدلة، حيث لا يكون هنالك ترجيح بالصدور. أما حيث يكون هنالك ترجيح بالصدور فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالظهور وحجية، ولا تصل النوبة إلى الترجيح بجهة الظهور جهة الدليل. وهذا معنى قولي بأن أصالة المرجحات الصدورية مقدمة رتبة على المرجحات الظهورية وعلى المرجحات الجهتية. سموها المرجحات المضمونية والمرجحات الجهتية. إذن حقيقة مرادي كأن الشيخ يقول بأن النوبة لا تصل بحسب سياق الأدلة إلى المرجح الجهة مع وجود المرجح الصدوري، لا تصل النوبة إليه. ذلك أن المرجح الجهة إنما فرض مرجحا، إنما فرض مرجحا حيث يكون الصدوران ثابتان. انتهى الأمر. هذا ما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى. هذا الذي أفاده الشيخ أعلى الله مقامه الشريف، الظاهر أنه لم يفهم بشكل دقيق من قبل المحقق العظيم الميرزا حبيب الله الرشد صاحب البدائع، فتوهم على الله مقام الشيخ أن الشيخ يقول بحجية صدور الدليلين معا في موارد الترجيح بالجهة. فصب على الشيخ بعض الإشكالات الناشئة عن هذا الفهم الخاطئ، مستهجنا مستغربا من الشيخ رضوان الله تعالى عليه، مذيلا كلامه بقوله وليت شعري. إن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه مع أنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر. خلاصة ما أفاد رضوان الله تعالى عليه أنني أولا أنقض على الشيخ بالمتكافئين بالصدور، فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور مع حمل أحدهما على الطقية، لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها. مع حمل أحدهما على الطقية لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها، لأنه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة. شو خلاصة اللي بده يقوله ميرزا الرشدي؟ عم بيقول أنه إذا لم نعقل ثبوت التعبد بصدور المتخالفين على مستوى الترجيح الصدوري لأن أحدهما يحمل على الطقية، لم نستطع أن نعقل التعبد بصدورهما معا مع حمل أحدهما على الطقية. فكيف تقول يا شيخنا بأن الترجيح بالجهة فرع ثبوتهما معا وصدورهما معا؟ هذا إشكاله الأول. هذا الإشكال جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان. الميرزا الرشدي بهذا الإشكال كأنه فهم أن الشيخ على الله مقامه يريد من قوله بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي أن المرجح الجهتي رتبته التعبد الفعلي بصدورهما معا، مع أن هذا ما قال الشيخ عكسه بصراحة في كلامه السابق. وخلاصة التذكير بما أفاده أن الشيخ قال بأن المرجح الجهتي بحسب لسانه يأتي بعد فرض صدور الخبرين، ولم يقل بأنه في ظرف الترجيح في الواقعة بالفعل كلا الخبرين يكون حجة سندا ومع ذلك مرجح أحدهما على الآخر. كيف وقد صرح بعكس هذا إذ قال لا معنى للتعبد الفعلي بما هو موافق للعامة، لأن إلغاء حجيته على مستوى الجهة يبطل التعبد به على مستوى الصدور لأنه يصيره لغويا، ولا معنى لشمول دليل التعبد بالصدور مع عدم انتهائه إلى الحجية الفعلية على مستوى الظهور وجهته. هذا مبني على فهم خاطئ، هذا أولا. إشكاله الثاني قال فيه والعجب كل العجب أنه رحمه الله، طبعا الكلام لصاحب الكفاية هنا، العجب كل العجب، لم يكتفي بما أورده من النقل حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح على الترجيح به. قال يستحيل تقديم الترجيح بالصدور على الترجيح بالجهة بموافقة ومخالفة العامة. ما هو برهانك؟ قال إذ يمتنع التعبد بصدور الموافق لدوران أمره الموافق للعامة بين عدم الصدور من أصله، إما أنه غير صادق عن المعصوم، وبين صدوره تقية، يعني غير مراد جدا، ولا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة. يعني إذا أخذ في موضوعه موضوع دليل الحجية أن لا يكون صادرا، فهذا مستحيل. الدليل التعبد فرع الصدور. إذا أخذ في دليل الحجية أو كان مورده على أقل تقدير أن لا ينتهي إلى التنجيز والتعذير، إلى التشريع الفعلي، فهذا أيضا تعبد لغوي، التعبد بما لا ينتهي إلى التنجيز والتعذير. وهذا فصل بين الحجية ولوازمها الذاتية كما هو واضح. كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق. يقول إذا كان الخبران لأحدهما موافق للعامة المتعارضان، أحدهما موافق والآخر مخالف، لا يعقل التعبد بأحدهما وهو الموافق، فكذلك لا يعقل التعبد حيث يكونان ظنيي الصدور. يعني شو بده يقول ميرزا الرشدي؟ بيقول إذا كانا قطعيي الصدور لا معنى للتعبد بالموافق، فمع كونهما ظنيي الصدور حينئذ بطريق أولى لا معنى للتعبد بالموافق، بل الأمر في الظني أهون لاحتمال عدم صدوره أصلا. يعني في احتمالات عدم صدوره أو صدوره تقية، فكيف والحال أنه في الظني يحتمل الأمران معا، يحتمل عدم الصدور ويحتمل الصدور تقيتها. هذا أيضا ناشئ من فهمه الخاطئ لكلام الشيخ. إذ الشيخ لم يقل بالتعبد الفعلي بالاثنين معا مع إلقاء أحدهما وهو الموافق، أبدا لم يقل بهذا، على أن ما ذكره من القسمة الثنائية غير دقيق. إذ الموافق للعامة ثبوتا بمعزل عن دليل الترجيح والتعبد، قد يكون غير صادر ظني الصدور، قد يكون صادر تقية، وقد يكون صادر لبيان حكم الشرع الواقعي. ألا يحتمل واقع أن يكون الموافق للعامة هو المطابق للوح التشريع والمخالف للعامة، إما غير صادر أو أنه صادر لسبب آخر؟ ثبوتا ممكن أو غير ممكن؟ ألا يوجد موارد تتوافق فيها مع العامة من حيث المضمون التشريعي؟ ولذا فبمعزل عن المرجحات، صحيح أحدهما أقوى من الآخر في الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي، لكن إذا أخذنا بكل دليل فيحتمل فيه، إذا كان قطعي الصدور احتمالا إما صدر لموافقة العامة أو لبيان الحكم الشرعي الواقعي، إذا كان ظني الصدور إما لم يصدر أو صدر لموافقة العامة أو صدر لبيان الحكم الشرعي الواقعي، فالقسم الثنائية غير دقيقة كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فإن أصل مناقشة الميرزا الرشدي مع الشيخ مبنية على الفهم الخاطئ لكلام الشيخ، وأنه قائل بالتعبد بهما معا مع ترجيح أحدهما على الآخر، فيبيت التعبد لهويا مع أن الشيخ ينادي بأعلى صوته بغير هذا. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا يبقى إلا الاستحسان. طبعا لا نستطيع أن نرمي الميرزا الرشدي بهذا الكلام، وهو أن يقول إذا كان المرجح الجهة يجري في قطعيي الصدور فكيف لا تجريه في ظنيي الصدور وتقول بأن المرجح الصدوري يقدم عليه؟ نقول هذه مغالطة، نحن نجري المرجح الجهتي في قطعيي الصدور لأنه لا تعبد بالصدور هنا، سالبا انتفاء الموضوع. أما في ظني الصدور فإن أصل صدور أحد الخبرين قد يصبح ضعيفا إلى حد لا نؤمن بصدوره، فلا يبقى إلا ما ذكره الشيخ من أن أصل فكرة الترجيح بموافقة ومخالفة العامة مفروضة في الروايات في طول صدور الخبر منهم عليهم السلام، لا على سبيل بيان الحكم الشرعي الواقعي، وهذا غير التعبد الفعلي بصدوره. انتبهوا، إذ لا معنى للتعبد الفعلي بصدوره مع حمله على القضية. طيب، هنا يأتي دور صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول: لو خلاصة كلامه يعني، لو كنا قائلين بالحجة تعبدا في باب أخبار الآحاد واحد، وبالترجيح في المرجحات تعبدا محضا لا بنكتة الأمارية، وبالاقتصار على المرجحات المنصوصة ثلاثة أربعة، ودل الدليل على تقديم أحد المرجحين على الآخر وأنه لا تصل النوبة إلى الآخر إلا بعد الانتهاء من الأول كما هو ظاهر المقبولة، أو رواية الراودي هي أصرح رواية الراودي، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فموافقة فدعوها مخالفة فخذوه. جيد، فحينئذ نعم نقول بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهادي. أما إذا نفينا واحدة من هذه الأربعة بأن قلنا بأن حجية الأخبار من باب الأمارية فهي محكومة بقوة الأمارية، وهذا معنى سلوك العقلاء، أو قلنا بأن المرجحات ليست مرجحات تعبدية، هي ترجيح بالذي هو أقوى على مستوى الظن الحضوري، تقول التعبير عم عبر تعبيره، أو أقرب إلى الواقع، ويذكر سببين مستقلين: الأقوى ظنا بالصدور والأقرب إلى الواقع. أو تعدينا عن المرجحات المنصوصة ولم نرى لها خصوصية، أو قلنا وإن كان ظاهر المقبولة، أنا أقول رواية الراوندي لأن أوضح، هو يقول مقبولة والمرفوعة، أو قلنا بأن المقبولة وإن كانت ظاهرة في الترتيب لكن لا نستطيع أن نقيد ونخصص بها الأكثر، يعني الروايات الكثيرة التي أطلقت الترجيح بموافقة ومخالفة العامة من دون ذكر المرجحات الصدورية، أو موافقة الكتاب مخالفة الكتاب من دون ذكر المرجحات الصدورية الأخرى، فحينئذ لا نستطيع أن نقيد هذه الروايات الكثيرة بالمقبولة، فحينئذ لا ترجيح للمرجح الصدوري على المرجح الجهتي في باب الأخبار التعبدية سندا. شو بده يقول صاحب الكفاية؟ وكأنه يريد أن يقول إن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف قد اختار في نهايات حجية خبر الواحد أن الحجة هو الصحيح باصطلاح المتقدمين. طبعا هذا من عندي مش ذاكر صاحب الكفاية، بس بحسب ترتيبي للمقدمات لابد أن أقوله. قال في آخر بحث الاستدلال بالعقل على حجية خبر الواحد والإنصاف أن كثيرا من هذه الأدلة لم تتم دليليتها، وأن التام منها وهو السيرة والارتكاز العقلائي خلاصة مطلبه إنما دل على حجية الموثوق الذي يكون احتمال الخلاف فيه ضئيلا جدا، وهو المعبر عنه بالصحيح عند المتقدمين، يعني مطمئن الصدور اطمئنانا نوعية عادية. جيد، والقائل بأن المرجحات ليست تعبدية، والقائل بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها فلا محيص له عن القول بأننا نرجح بجميع المرجحات من دون تقديم وتأخير، إذ مع التأخير سوف يكون التعبد بأحدهما لاغي. يعني الترجيح بموافقة ومخالفة العامة يجعل الموافق مستحيل التعبد به بالفعل، وهذا ما قاله الشيخ. وعليه فنأخذ مجموع الترجيحات في كلا الحديثين فنرى الأقوى منهما والأقرب إلى الواقع فنرجح به، والأبعد عن الواقع لا نرجح به. تمهتم؟ والشيخ بحسب الفرض قائل بهذه الأصول الموضوعية، فإذا كان قائلا بهذه الأصول الموضوعية فلا معنى حينئذ لتقديم أحد المرجحين على الآخر. بعبارة أوضح، شو بده يقول صاحب الكفاية؟ بده يقول صاحب الكفاية وإن كان أحد الحديثين سنده أقوى، لكن شدة مطابقة الحديث الذي بإزائه، شدة مخالفة الحديث المعارض له الذي بإزائه الأقل سندا لكن مستجمع لأصله في أصله للشقاق الحجية، شدة مخالفته للعامة وشدة موافقة الأقوى سندا للعامة قد إما تشككنا بصدوره عنه أو تقوي أنه صدر لا لبيان الحكم الشرعي الواقعي. ومع هذا فكيف نقول بترجيح الأقوى سندا على الأقوى دلالة أو جهتان؟ أليس هذا من الغرائب؟ كأنه هكذا يريد أن يقول. والصحيح في هذا المجال هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية طبقا للمباني التي ذهبنا إليها، ولا غرابة في أن يذهب السيد الخوئي ببساطة وبدون إطالة إلى القول بالترجيح بالصدور على الترجيح بالجهة. لماذا؟ لأن السيد الخوئي جرى في هذا البحث المجرى التعبد المحض، سواء على مستوى الحجية أو على مستوى الترجيحات التعبدية وعدم التعدي أو على مستوى العمل بدلالة النصوص، ولم يتم عنده منها إلا رواية الراوندي فقط هي الذي وصفها بالصحة، وهي واضحة الدلالة في أن الترجيح بموافقة الكتاب مخالفة الكتاب مقدم على الترجيح بموافقة العامة ومخالفة العامة كما هو واضح. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. الكلام في التنبيه اللاحق يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
اللهم صل على محمد.